كان تقرأ من أول شروط الصلاة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله في باب شروط الصلاة، وهي ستة: أحدها الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. الشرط الثاني الوقت، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. ووقت العصر وهي الوسطى، من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس، ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر. ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. ومن كبر الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، والصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة. وفي شدة الحر الظهر، وهي ستة: أحدها الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. وقد مضى ذكر الطهارة وحكمها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المؤلف رحمه الله سبق أن تكلم عن الصلاة وحكمها وأركانها، والآن يتحدث عن شروطها. والصلاة كما هو معروف أحد أركان الإسلام، بل هي الركن الأول من الأركان العملية. هي الركن الأول، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، وتعتبر من أهم الأركان وأخطرها، ولذلك كانت مشروعة في حق أمم الأنبياء جميعهم عليهم الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى أمر بها الأنبياء: إبراهيم وموسى وعيسى وإسماعيل، وأمرهم أن يقيموا الصلاة وأن يأمروا بها أهاليهم، وأمر بها محمدا عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فهي تعتبر من أهم الأركان، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، إما تركها تركا كليا أو تساهل بها تساهلا شديدا بحيث لا يصليها لوقتها عمدا وتكاسلا، فهذا كأنه لم يصل. وقد ورد في السنة التشديد في شأن الصلاة وفي حق تاركها، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر: بين المرء أو بين الرجل والكفر ترك الصلاة. وفي حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويرى العلماء أنه لم يكن ركن من الأركان تركه كفر إلا الصلاة. فالصلاة من اعتقد وجوبها وأقر بها لكنه لا يصلي تساهلا وتكاسلا وانشغالا بأعمال أخرى، فهذا عند بعض الأئمة كالإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهوية وابن حزم رحمهم الله عندهم كافر، لظاهر هذه الأحاديث وأمثالها وما ورد في بعض الآيات مما يدل على أن الصلاة تركها كفر. فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى قيد الأخوة بإقام الصلاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، فإن لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة فليسوا إخوانا لنا في الدين. وآخرون من العلماء يرون أن تاركها فاسق ويقتل، ولا بد يقتل حدا، لكنه لا يعتبر كافر، ولهم ما يحتجون به. فالحاصل أن الصلاة من أهم أركان الإسلام، ولذلك ورد ذكرها في مواضع كثيرة في القرآن، ولا تكاد سورة إلا وتعرض لها في مواضع كثيرة ومتعددة، وكانت من أول ما فرض من أركان الإسلام، من أول ما فرض قبل الزكاة وقبل الصيام وقبل الحج، وفرضت في مكة قبل الهجرة بثلاث سنوات. وكما هو معلوم أنه عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماء ففرضت عليه مباشرة من الله سبحانه وتعالى. ولا يعذر الإنسان بتركها بحال من الأحوال ولو كان مريضا أو مسافرا أو خائفا فيؤديها بحسب حاله، لكن لا يتركها بحال. بينما هناك من الأعمال ومن الأركان ما يعذر الإنسان إذا حصل له ما يقتضي ذلك من مرض أو خوف أو نحوه، أما هذه الصلوات فلا يعذر الإنسان بحال، فالمسافر روعي في حقه المشقة فشرع له قصر الصلاة وشرع له الجمع في بعض الأحوال، والمريض شرع له الجمع في بعض الأحوال إذا كان الجمع أيسر له ويشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فيشرع له مثل ما شرع في حق المستحاضة وبين له عليه الصلاة والسلام، بين لها أنها لها أن تجمع بين العصر، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. فالمريض كذلك الذي مرضه شديد، لكن الأولى والأفضل في حق كل مسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها المشروع لها، فهو من أهم شروطها. فبعد أن ذكر المؤلف ما ذكر من حكمها وأركانها ومن حكمها ومشروعية الأذان لها، تكلم عن الشروط، والشروط تسبقها. فشروط الصلاة منها ما ذكره المؤلف وهو الطهارة من الحدث، الطهارة من الحدث. والحدث هو ما يعرض للإنسان من أمر معنوي تنتقض به طهارته، فليس هو بنجاسة حسية حقيقية، بل هو أمر عارض ينتقض به الوضوء، ولا يعتبر المسلم نجسا في حال حصول هذا الأمر، إما بخروج الغائط أو الريح أو خروج الدم أو القيء على من يرى هذه الأشياء أو النوم أو ما إلى ذلك مما سبق أن ذكره المؤلف في أحكام الطهارة. فهذا الحدث لا بد للمصلي أن يتطهر منه، كما في حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله لا يقبل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى كما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ففيها دلالة على أنه ينبغي للمصلي أن يسعى في رفع حدثه وأن يتطهر للصلاة. ثم المؤلف يقول: سبق أن ذكر الطهارة من الطهارة في البدن، الطهارة في الثوب، الطهارة في الموضع، فهذه أيضا أمور لا بد منها. والله سبحانه وتعالى قد خاطب النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: وثيابك فطهر. والنبي عليه الصلاة والسلام وجه المسلمين إلى الطهارة مما يكون أو يعتبر نجاسة في الثوب أو نحوه، فأمر بغسل الثوب من البول في حديث الغلام، وأمر أسماء رضي الله عنها أن تغسل دم الحيض من ثوبها، إلى آخر ما ورد من أحاديث في هذا. الشرط الثاني دخول الوقت. فمن شروط الصلاة التي لا تقبل الصلاة إلا بها دخول الوقت، فمن صلى قبل دخول الوقت فكأنه لم يصلي، فلا بد للمصلي أن يتحقق من دخول الوقت. والأوقات بينها عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، والله سبحانه وتعالى ذكر أوقات الصلوات إجمالا في القرآن، كما في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فأقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك قالوا هو الزوال، فهذا فيه إشارة إلى وقت صلاة الظهر والعصر لأنها كلها بعد الدلوك. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، الغسق هو ظلمة الليل، وهذا يدخل فيه وقت صلاة المغرب والعشاء، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، قالوا لأن القراءة من أهم من أهم يعني أو مما تتميز به صلاة الصبح في طول القراءة. فكذلك في قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون إلى آخر الآيات، فهذا أيضا فيه إشارة إجمالية إلى أوقات الصلوات. ثم بين عليه الصلاة والسلام الأوقات ببيان جبريل له، كما في حديث ابن عباس وغيره أن جبريل عليه السلام نزل صبيحة الإسراء فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر عندما صار الفيء مثل الشراك، أي شراك النحل، فيء الفيء الذي هو الظل، الظل الذي يحدث للأشياء بعد منتصف النهار، وينتقل الظل في هذه الحالة من جهة الشرق إلى جهة الغرب، فهذا يسمى فيء بمعنى من فاء بمعنى رجع. فصلى بالنبي عليه السلام عندما صار ظل الشيء، الظل مثل الشراك بمعنى قليلا حدث لأول حدوثه، ثم صلى به العصر عندما صار ظل كل شيء مثله، وصلى به المغرب عندما وجبت الشمس بمعنى سقطت لأول غروبها، وصلى به العشاء عندما غاب الشفق وهو الحمرة التي تعقب غروب الشمس، فعندما غابت هذه الحمرة وزالت تماما صلى به العشاء، وصلى به الفجر عندما برق الفجر بمعنى بان ضوء الصبح، ثم صلى به اليوم الثاني أيضا، فصلى به الظهر في اليوم الثاني عندما صار ظل الشيء مثله لوقت العصر بالأمس، وصلى به العصر عندما صار ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال، وصلى به المغرب لوقت المغرب بالأمس عندما وجبت الشمس، وصلى به العشاء عند ثلث الليل، وصلى به الصبح عندما أسفر جدا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين الوقتين. ثم بين عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمران وأبي موسى وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله عنهم أوقات الصلوات، منها ما ذكره المؤلف، فبينها على وفق ما بينه له جبريل عليهم الصلاة والسلام. والوقت يعتبر من أهم شروط الصلاة، لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة لمرض أو لأي أمر كان، ولذلك شرع له إذا فقد الماء بدل من أن ينتظر الماء فيخرج عليه الوقت أن يتيمم ويصلي، كل هذا محافظة على الوقت. إذا كان مريضا يصلي ولو فوت بعض الأركان مثل القيام، يصلي قاعدا جالسا، يصلي مستلقيا كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، كل هذا من أجل الحفاظ على وقت الصلاة، لأن وقت الصلاة مهم بالنسبة للمسلم. وإذا عرفنا أن الصلاة هي صلة بين العبد وبين ربه، وأنه لا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها، فيختل أمره ويختل شأنه ويتسلط عليه الشيطان، فالشيطان كما هو معروف مقارن لابن آدم في كل أحواله لا يفارقه، وكما أخبر عليه الصلاة والسلام أن لكل امرئ قرينه. فنستعين بهذه الصلاة على هؤلاء الشياطين والبعد عنه، ولذلك وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الشيطان حتى في أثناء الصلاة لا يمل ولا يسأم من مداخلة المسلم ومضايقته، فإذا أخر الصلاة عن وقتها فإنه يكون قد ترك فرصة أطول لاستيلاء الشيطان عليه وما يترتب على هذا من مفاسد. نعم.
الشرط الثاني: الوقت، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس والفيء مثل الشراك، ثم صلى بي المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثله، وقال: الوقت ما بين هذين. قال الترمذي: حديث حسن، ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصره.
الزوال يعرف إما أن يعني يحسب بالنسبة للظل إذا تناهى في القصر من قبل الجهة الشمالية ثم بعد ذلك يعود فيمتد مرة ثانية، فهذا يسمى ظل الزوال، هذا ظل الذي تزول عليه الشمس، وهذا يختلف بحسب الفصول، ففصل الشتاء أطول ما يكون ظل الزوال، وفي فصل الصيف أقصر ما يكون، كما أنه يختلف بحسب البلدان وحسب المواضع والمواقع. فهناك بعض البلاد كما في البلاد الواقعة على خط الاستواء يكون الوقت معتدل دائما ولا يكاد يتغير، بينما كل ما اتجهت في الأرض شمالا أو جنوبا فإن الظل يزيد، يزداد الظل ويختلف من فصل إلى فصل. وحسابه بالنسبة للساعة يسير، فإذا عرفنا وقت طلوع الشمس وعرفنا وقت غروبها فما بين الطلوع والغروب نصفه هو وقت الزوال. فلو فرضنا أن الشمس تشرق الساعة السادسة وتغرب مثلا الساعة السادسة كذلك، فمن السادسة إلى السادسة عبارة عن 12 ساعة، إذن نعرف أن الشمس تزول الساعة 12، وهكذا إذا كان ما بين الغروب والطلوع مثلا 14 ساعة نعرف أن المنتصف أو الزوال يكون بعد 7 ساعات، فنضيف 7 إلى ساعة طلوع الشمس فنعرف به وقت زوال الشمس. وهذا والحمد لله خاصة في هذا الوقت يعني عرف وحسب بالحسابات وبالساعات، ولا يكاد يعني يخفى على كثير من الناس. فإذا زالت الشمس دخل وقت صلاة الظهر، ففي هذه الحالة من كان قبل الزوال مثلا لا تجب عليه الصلاة ووجبت عليه بعد الزوال، كان مثلا غير مسلم وأسلم بعد الزوال، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصلي مع المسلمين. أما إذا خرج الوقت ولم يكن من أهل الصلاة، خرج عليه وقت الصلاة ولم يكن من أهلها، إما لجنون أو عدم إسلام أو حصول العذر بالنسبة للمرأة من حيض أو نفاس، فهذا معذور بعذر بالنسبة للحيض مثلا والجنون، أما الكافر فلا يعتبر الكفر في حقه عذرا.
وقت العصر وهي الوسطى، لما روي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن صلاة العصر صلاة الوسطى، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. متفق عليه. وأول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله، وهو آخر وقت الظهر، لقوله عليه السلام في حديث جبريل: وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وآخره ما لم تصفر الشمس، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، رواه مسلم. وعنه أن آخره إذا صار ظل كل شيء مثليه، لقوله عليه السلام في حديث جبريل: وصلى بي العصر في المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثليه.
صلاة العصر هي الصلاة الوسطى على الصحيح إن شاء الله. والصلاة الوسطى هذه هي الصلاة التي الله سبحانه وتعالى نوه بشأنها، فقال جل ذكره: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فهذا فيه زيادة اهتمام وتنبيه لأهمية هذه الصلاة، وللعلماء في تحديدها أقوال، لكن لعل الصحيح إن شاء الله أنها صلاة العصر. واستدل المؤلف كما سمعنا بحديث علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وأيضا في حديث عائشة رضي الله عنها وأنها كانت تقرأ: حافظوا على الصلاة على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. وأدلة أخرى، فصلاة العصر تعتبر من أهم الصلوات، ولذلك جاء في الحديث: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هنا ترك بمعنى أخرها أي لم يصليها في وقتها مع الجماعة. وفي الحديث الآخر من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، كأنما وتر أهله وماله، أي كأنه فقد أهله وماله إذا فاتته صلاة العصر، فهي من أهم الصلوات. ووقتها كما ذكر المؤلف من حين يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال إلى الإصفرار على ما في حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه مسلم، أو إلى أن يصير ظل الشيء مثليه كما في حديث جبريل، وهذا عند جمهور الفقهاء. لكن عند علماء الأحناف أن وقت صلاة العصر لا يدخل إلا إذا صار ظل الشيء مثليه، لا يدخل إلا إذا صار ظل الشيء مثليه، ويمتد وقت الضرورة إلى غروب الشمس. ووقت الضرورة هذا بالنسبة لمن حصل له أمر لم يتمكن معه من أن يصليها في أول وقتها ولا في وقتها المختار، فهذا وقت الضرورة الذي لا حرج عليه في أن يصلي الوقت في هذا الوقت الذي يمتد إلى غروب الشمس لا حرج. وكذلك لو طهرت الحائض قبيل غروب الشمس فإنها تصلي العصر، تصلي العصر لأنها أدركت من وقت الضرورة ما تجب في حقها الصلاة. أما أن يترك الإنسان الصلاة ويؤخرها إلى غروب الشمس أو قبل الغروب تساهل والنوم عادة له ينام دائما، فهذا ليس بعذر، لا يعتبر عذر، ويعتبر في عداد المنافقين، فإنه عليه الصلاة والسلام حذر من هذا وقال كما ورد في الحديث عندما حذر من تأخير الصلاة وقال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. فلا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يؤخر صلاة العصر إلى أن يخرج الوقت المختار لغير ضرورة عرضت له. نعم.
ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، والضرورة العذر، يعني لا يباح تأخيرها إلا لعذر.
تأخيرها
يعني لا يباح تأخيرها إلا لعذر، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، ومن أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. متفق عليه. وفي رواية من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه.
ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا دلالة على أن من أدرك ركعة قبل غروب الشمس أو قبل طلوعها فليتم الصلاة، ولا يتحرج من طلوع الشمس أو غروبها. فقد يتحرج الإنسان إذا قام، إذا كان نائما فاستيقظ قبيل طلوع الشمس، أو كان كذلك نائم فاستيقظ قبيل غروبها، قد يعني لا يصلي خوفا من أن يصلي عند طلوع الشمس أو عند غروبها، فلا يعتبر ذلك داخلا في النهي بالنسبة لصلاة الفريضة، فيصليها كما في حديث أبي هريرة من أدرك سجدة، والسجدة هنا يقصد بها الركعة وليس مجرد السجدة، لأن يفسره الحديث والرواية الأخرى من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس أو قبل أن تغرب فليتم صلاته ويعتبر مدركا لها. أما بالنسبة للصلاة غير الفريضة فهذا سوف يذكره المؤلف في فصل آخر، وهو الأوقات المنهي عنها. نعم.
ووقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر، لما روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق، ثم قال وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم، رواه مسلم. وفي لفظ رواه الترمذي فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق.
هذا بالنسبة لصلاة المغرب. الصحيح إن شاء الله أن وقتها موسع كما في الأوقات الأخرى، لكنه أضيق من بقية الأوقات، وليس وقتا واحدا كما يذهب إليه بعض العلماء، لأن بعض العلماء يتمسك بما ورد في حديث جبريل أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب في اليومين لوقت واحد عندما وجبت الشمس. هذا صحيح، لكن ورد في حديث بريدة الذي ذكره المؤلف عندما جاء الرجل الذي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أوقات الصلوات، فقال له أقم حتى تصلي معنا، فأمر بلالا فصلى الأوقات على ما ورد في حديث بريدة. فمن ذلك أنه صلى المغرب في اليوم الأول عندما غربت الشمس عند الغروب، وفي اليوم الثاني أخرها شيئا ما إلى قبيل غروب وغياب الشفق الأحمر. فدل هذا على أنه يعني صار فيه توسعة في وقت المغرب، ويمتد وقتها إلى قبيل غروب الشفق. لكن يستحب فيها التبكير والمبادرة على ما ورد في الأحاديث الدالة على ذلك، كما في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه كان يقول كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم ننصرف وإنا لنرى مواقع النبل، مواقع النبل التي يرمون بها ينصرفون من الصلاة، ومن شدة الإسفار وعدم انتشار الظلمة وأن الصلاة صليت في وقت مبكر يرون مواقع نبلهم. فالأولى التبكير بها، لكن لا حرج كون الإنسان لأمر ما أو جماعة يريدون أن يجتمعوا ويتكاملوا ويصلوا معا أن يؤخرها شيئا ما لم يغب الشفق. نعم.
ووقت العشاء من ذلك، يعني من مغيب الشفق إلى نصف الليل، لما روى عبد الله بن عمر لما روى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء إلى نصف الليل، رواه مسلم. وعنه إلى ثلث الليل، لما روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل، رواه مسلم. ومن حديث ابن عباس في صلاة جبريل مثله.
صلاة العشاء وقتها يبدأ ويدخل من غياب الشفق الذي هو الحمرة التي تعقب غروب الشمس. فإذا غاب هذا الشفق وانتشر الظلام تماما ولم يعد هناك أي آثار للشفق فقد دخل وقت العشاء. ثم يمتد وقتها إما إلى الثلث الأول من الليل أو إلى نصف الليل، على روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك الفقهاء لهم أقوال، فمنهم من يأخذ بحديث جبريل وحديث بريدة أنه عليه الصلاة والسلام صلى في اليوم الثاني عند ثلث الليل الأول، وفي حديث ابن عمر عبد الله بن عمر أنه صلى عندما منتصف الليل. فلا شك أن الأحوط ألا تؤخر صلاة العشاء إلى أكثر من ثلث الليل، هذا الأحوط. لكن لو أن إنسانا أو جماعة لأمر ما أخروها فلا حرج، لأن الحديث ثابت وصحيح ويعتبر فيه توسعة. لكن كل ما يتصل بالأوقات ينبغي أن يراعى فيه الجماعة، لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن الوقت الذي اتفق فيه جماعة الحي أو جماعة البلد الذي يصلي فيه أو الجماعة الذين يجتمعون، حتى ولو كان التأخير أفضل، مثل صلاة العشاء تأخيرها أفضل، مثل ما ورد في حديث عليه الصلاة والسلام أنه أخر صلاة العشاء إلى شطر الليل حتى ناداه عمر رضي الله عنه وقال الصلاة يا رسول الله، نام الأطفال والنساء والشيوخ كما قال. فخرج عليه الصلاة والسلام وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فلا ينبغي لمسلم أن يؤخر صلاة العشاء ويتخلف عن الجماعة بحجة إدراك هذه الأفضلية في الوقت. فهذا وإن كان في أفضلية لكن أفضلية الجماعة بل لزومها أهم بكثير من تحصيل هذا الفضل في تأخير الصلاة. لكن إذا اتفق لجماعة مجتمعون مع بعضهم في مثلا مصنع بلدة مكان ما يعرفون بعضهم وقالوا نريد أن نؤخر الصلاة إلى ثلث الليل أو إلى شطر الليل وهم متفقون على هذا فهذا أفضل، هذا طيب وحسن في حقهم ما دام أنهم كلهم متواطئون على هذا ولا يضار أحد. أما إذا كان هناك من تلحقه مضرة أو مشقة فلا شك أن يعني دفع الضرر عن بعض المصلين أولى من جلب فضيلة لبعضهم. نعم.
ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة بعده، لحديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه.
العشاء يعتبر لها وقت ضرورة كما للعصر، ووقت الضرورة يمتد من منتصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني. ووقت الضرورة ورد في حديث أبي هريرة كما استدل له المؤلف، وأن من أدرك هذا الوقت فإنه يصلي، لكن لا يجوز للمسلم أن يؤخر صلاة العشاء إلى أن يذهب نصف الليل، لا يجوز له ذلك إلا إذا غلبه نوم أو إغماء أو نحو ذلك، ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني. والفجر الثاني كما ذكر المؤلف عبارة عن ظاهرة كونية وضوء يخرج من جهة الشرق معترضا، دليل على قرب ودنو طلوع الشمس، ولا تعقبه ظلمة بل يزداد الإسفار بعد ذلك، فهذا هو الفجر الصادق أو الفجر الثاني. وقبله ما يسمى بالفجر الكاذب، وورد الإشارة إليه في حديث عليه الصلاة والسلام، وليس بينهما إلا شيء يسير. والفجر الكاذب عبارة عن ضوء مستطيل ليس معترضا ولا يلبث أن يزول وتعقبه ظلمة، بخلاف الفجر الثاني أو الصادق فإنه لا تعقبه ظلمة بل يعقبه إسفار يزداد شيئا فشيئا إلى طلوع الشمس. نعم.
ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس، يعني من طلوع الفجر الثاني إجماعا إلى طلوع الشمس، لما روى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني صلى الفجر فأسفر بها ثم قال وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم. وفي حديث أبي هريرة من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، متفق عليه. وللنسائي فقد أدركها.
فهذا بالنسبة لصلاة الصبح، وتعتبر من أهم الصلوات، والله سبحانه وتعالى ذكرها بقوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ووقتها يدخل من طلوع الفجر الثاني ويمتد إلى قبيل طلوع الشمس، فهذا وقت متفق عليه، لكن التبكير بها أفضل وبجميع الصلوات، إلا ما استثناه المؤلف كما ورد في الحديث في صلاة الظهر أنه الأفضل أن تؤخر في شدة الحر إلى الإبراد، كما ورد في الحديث إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك صلاة العشاء إذا كان لا يترتب على تأخيرها إلحاق مشقة بالمصلين فتأخيرها أفضل. أما باقي الصلوات العصر والمغرب والفجر فالأفضل أن تصلى في أول وقتها، الأفضل أن تصلى في أول وقتها، لأن المبادرة إلى الخيرات مطلوب والمسارعة إليها مما يستحب. وكان أيضا من سيرته عليه الصلاة والسلام أنه يبادر إلى الصلاة ويسارع إليها ويترك ما بين يديه من أعمال أو مشاغل ويسارع إلى الصلاة إلا ما ورد في صلاة العشاء. نعم.
ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها كذلك. وأما ما دون الركعة فقال القاضي ظاهر كلام أحمد أنه يدركها بإدراكه، لأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها، كإدراك المسافر صلاة المقيم والمأموم صلاة الإمام.
فهذا إشارة إلى حكم، يعني من أدرك ركعة من الصلاة أو من أدرك تكبيرة، هل الحكم يتعلق بمجرد إدراك التكبيرة؟ يعني لو أن إنسان قبل أن تغرب الشمس بمثلا لحظة، يعني ثواني بمقدار ما يقول الله أكبر، ثم يعني تبين له أو علم أن الشمس غابت، أو أن الحكم يتعلق بإدراك ركعة كاملة؟ فالصحيح إن شاء الله أن الحكم يتعلق بإدراك الركعة، لأن الحديث ورد في الركعة، ورد في الركعة، والتكبيرة لم يرد فيها، إنما هو استنباط لبعض الفقهاء. وإن كما ذكر المؤلف إدراك التكبيرة يعني أو الإشارة إلى إدراك الركعة إشارة إلى إدراك جزء من الصلاة، فمن أدرك جزءا من الصلاة فقد أدركها. نقول لا، نقتصر على ما ورد في الحديث، من أدرك ركعة فقد أدرك، ومن لم يدرك فلا يعتبر مدركا، من أدرك أقل من الركعة فلا يعتبر مدرك، نقتصر على ما ورد في الحديث. إيه نعم.
والصلاة في أول الوقت أفضل، لقوله عليه السلام أول وقت رضوان الله وآخره عفو الله. وروى أبو برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس يعني تزول، متفق عليه.
فالصلاة في أول وقتها كما ذكرت قبل قليل يعتبر من أفضل الأعمال، ولكن الحديث الذي ذكره المؤلف الصلاة أول الوقت رضوان الله هذا العلماء يقولون غير ثابت، لكن يستغنى عنه بالأدلة العامة، في مثل قوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم والسابقون السابقون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومن سيرته عليه الصلاة والسلام ومبادرته إلى الصلاة، ومثل حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي الهجير التي تدعونها الظهر إذا دحضت الشمس، بمعنى زالت يعني عند أول الزوال، وهذا يحمل على أوقات الشتاء وأوقات الاعتدال، جمعا بين الأحاديث التي وردت في أفضلية تأخير الصلاة في شدة الحر وحديث أبي برزة. حديث أبي برزة يدل على المبادرة والمسارعة إلى صلاة الظهر في أوقات البرد والاعتدال، أما في شدة الحر فالأفضل والسنة تأخير الصلاة في هذه الحالة. هنا
إلا العشاء الآخرة، لقول أبي برزة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء، متفق عليه.
فالعشاء كما ذكرت أيضا قبل قليل الأفضل أن تؤخر إذا كان لا يشق ذلك على أحد من المصلين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنه لوقتها لولا أن أشق على المسلمين أو كما قال. فإذا اتفق لناس أن ظروفهم متقاربة ولا يلحق أحد منهم مشقة، واتفقوا أن يصلوها عند ثلث الليل أو حتى عند نصف الليل فلا حرج إن شاء الله، فهذا يعتبر أخذا بالسنة. أما إذا كان الناس تتفاوت مصالحهم ومنهم من يتضرر ومنهم المتعب الذي يريد أن ياوي إلى فراشه أو مرتبط بأعمال، فمراعاة مصالح الناس الآخرين أولى من تحصيل أفضلية التأخير، وتصلى في الوقت الذي تتفق عليه مصالح المصلين جميعا.
وفي شدة الحر الظهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر في شدة الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم، متفق عليه. الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة واجب.
نقف هنا، نقتصر على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.